الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نحن أيها الإخوة الكرام في الخطبة الثانية عشرة من سلسلة الأسرة والتربية ومرة أخرى نحن اليوم أحوج ما نكون إلى بيوت تربي إلى بيوت تؤدب إلى أب يعلم إلى أم ترعى الهجمة على العالم الإسلامي لم تعد سرا يخططون للأجيال القادمة فكان أن هجموا على التربية الإسلامية لا يريدون أن نربي أولادنا تربية قرآنية أو تربية إسلامية أو تربية نبوية والحل الوحيد هو في بيتك وفي يدك وقبل المدرسة وقبل المسجد وقبل دورات التعليم والتدريب والتأهيل الحل عند كل أب فينا وعند كل أم من أمهاتنا نحن اليوم أحوج ما نكون إلى أسر مربية لذلك كانت هذه السلسلة الأسرة والتربية تحدثنا عن أهمية الأسرة وأهمية التربية وعن اختيار الزوج واختيار الزوجة وعن النفقة الحلال وعن الدعاء للأبناء وعن العدل بينهم وعن العقوبة والمكافأة وعن القدوة الحسنة وأثر كل ذلك في التربية وكان عنوان خطبة الأسبوع الماضي نصح الأبناء وأثره في التربية وعنوان خطبة اليوم نصح الأبناء وأثره في التربية أيضا غير أننا اليوم سنتكلم عن النصيحة بالحوار أيها الإخوة الكرام لقد اختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كله بكلمة واحدة لقد كثف ديننا بكلمة واحدة فقال الدين النصيحة ذلك لما لهذه الكلمة النصيحة من أثر كبير في هذا الدين ولئن كنا مأمورين بأن ننصح الناس عامة فنحن مأمورون أن ننصح أولادنا خاصة وليست التربية إلا مجموعة نصائح علمية وعملية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه، وأولادك عندك رعايا وبناتك عندك من الرعية. ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وإن صام وإن صلى وإن حضر معنا، لكنه ترك نصح أولاده ورعايتهم، الحديث يقول إلا لم يجد رائحة الجنة. والحديث في البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ثلاثة يدخلون الجنة، دققوا في هؤلاء الثلاثة: شهيد وعفيف متعفف ورجل عبد الله فأحسن العبادة ونصح للناس. الذي ينصح للناس سيدخل الجنة مع الشهداء، الذي يرعى أولاده بالنصح سيكون أول الداخلين إلى الجنة، والذي ينشغل عن أولاده بجمع المال لهم أو بلقاءاته مع التجار ومع الموظفين ومع الحفلات السائرة، ينشغل عن نصح أولاده ليعين لهم بعض الخادمات ترعاهن أو بعض السائقين يعتني بهن أو بعض المربين يسهر على تربيتهم، والأب مشغول عن الأولاد، فالأب في خطر. وقد ذكر لي بعض الإخوة أن أولاده باتوا يتحدثون بالأندونيسية، ذلك لأنهم يجلسون مع الخادمة الأندونيسية أكثر مما يجلسون مع الأم. وذكر لي بعضهم أن أولاده بات يظهر اهتماما ورعاية وشيئا من الاقتناع ببعض الطقوس غير الإسلامية، لأنه يجلس مع الخادمة غير المسلمة أكثر مما يجلس مع والده. الأب الذي لا ينصح الأولاد، الأم التي لا تنصح البنات، هذا أب في خطر، خطر على نفسه وخطر على كل المسلمين. ولئن كنا نخزى فبسبب هذا الأب، ولئن كان الإسلام يطعن به فبسبب أمثال هذا الأب. الأمر خطير. إذا أنت لم تربي أولادك لن يربيهم أحد على الإطلاق، وأولادك هم أول من يحتاجون نصحك، ونصحك هو أول ما يبحثون عنه. نعم، إن تأمين مستقبل مالي لهم أمر مهم، لكن تأمين نصح أبوي لهم أمر أهم. نعم، إن عقد صفقات تجارية كبيرة تدر عليهم الملايين أمر حسن، لكن عقد قلوبهم على نصائح حانية تخرج من أبيهم أمر أحسن. وإن نصيحة واحدة من الأب لتساوي 100 نصيحة من أكبر معلم على هذه الأرض، وإن نصيحة واحدة من الأم لتساوي 1000 نصيحة من أعظم مربية وأعظم معلمة. وطرق النصيحة 3 كما مر في الخطبة الماضية: نصيحة بالقصة، وتحدثنا عنها في خطبة الأسبوع الماضي، ونصيحة بالحوار سأحدثكم عنها اليوم، ونصيحة بالخطاب المباشر هي عنوان خطبة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. عرف العلماء الحوار فقالوا: هو محادثة بين شخصين أو أكثر حول موضوع محدد للوصول إلى الحقيقة. هو محادثة بين شخصين أو أكثر حول موضوع محدد للوصول إلى الحقيقة. ولأهمية الحوار في النصح والتربية أمر الله المسلمين في القرآن الكريم أن يحاوروا النصارى وأن يحاوروا اليهود وأن يحاوروا المشركين وأن يحاوروا الكافرين. وسجل القرآن حوارا بين الله تعالى وبين الملائكة، بل إن الله تعالى حاور كما في القرآن الكريم إبليس. إذا كان الحوار مع اليهود ومع النصارى ومع سائر الخلق، أفلا تحاور أولادك؟ أفلا تجلس معهم لتقول ما رأيكم بالأمر الفلاني، فتأخذ منهم وتعطيهم؟ ونجد في السنة الشريفة حوارات كثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأناس من صحابته أو من غير الصحابة. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المسلم؟ حوار كان من الممكن أن يقول لهم المسلم هو كيت وكيت وينتهي الموضوع، لكنه قال: أتدرون من المسلم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أتدرون من المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، يعني من أوساخه. قال: ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. حوار. في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، يقول: ائذن لي في الزنا. وتصوروا هذا الموقف: شاب وفي خطبة الجمعة، له من العمر 18 سنة أو أكثر أو أقل، يقف ليقول للشيخ: هل يسمح بالزنا في الإسلام؟ قال: فأقبل القوم على الشاب فزجروه، قالوا له: مه مه، يعني اسكت اسكت، ما هذا السؤال السيء؟ هكذا فعل الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب: ادنو تعال. فأقبل الشاب فأجلسه صلى الله عليه وسلم قريبا منه، ثم قال له: ألك أم؟ قال: نعم. قال: أترضاه لأمك؟ هذا الذي تطلب الإذن به، أترضاه لأمك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. قال: وكذلك الناس يكرهون. ألك أخت؟ قال: لا، فداك أبي وأمي. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي. قال: وكذلك الناس يكرهون. ثم قال له: ألك عمة؟ ألك خالة؟ وكل ذلك يقول الشاب إنه لا يرضاه لا لعمته ولا لخالته. فقال: وكذلك الناس يكرهون. ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. حوار، مع أن الموضوع لعله يكون من أسوأ المواضيع، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحه بالحوار. يقول الصحابة: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من الحرام، لقد أخذ الموعظة والنصيحة بطريقة الحوار. وما عليه إذا قال لك ابنك يوما: يا أبي، لماذا تأتي إلى المسجد؟ ماذا تستفيدون من خطبة الجمعة؟ لماذا تضع أختي حجابا على رأسها؟ ما عليه، حاوره. وإذا كنت لا تتقن الحوار تعلم، وإذا عجزت عن التعلم خذ بيده نحو من يحاوره. المهم أن هناك موعظة بالحوار، إنها نصيحة بالحوار. الآن كيف تبدأ حوارا مع أولادك؟ مطلوب منك أن تحاور الأولاد. كيف تبدأ حوارا مع أولادك؟ ببساطة استخدم عبارة ما رأيك في كل حوار جديد تريد أن تفتتحه. مثلا وأنت جالس على طاولة الغداء الآن بعد صلاة الجمعة، قل لأولادك الذين حضروا معك في الخطبة: ما رأيكم بكلام الخطيب؟ ودعهم يقولون سلبا أو إيجابا، وأنت حاورهم وأرسل نصائحك الثمينة في خلال حوارك. أو قل لأولادك وأنت جالس معهم في سهرة المساء: ما رأيكم بموضوع اختلاط الشباب بالبنات؟ دعهم يتكلمون سلبا أو إيجابا وشاركهم الحوار، وفي أثناء حوارك أرسل نصائحك الثمينة فهم ينتظرون كلامك. أو قل لهم: ما رأيكم أن نغتنم العطلة الصيفية القادمة بحفظ جزء من القرآن الكريم في كل شهر؟ نحن أهل البيت، الأم والأب والأولاد، كل منا سيحفظ خلال شهر من العطلة جزءا من القرآن، في شهرين جزئين، ما رأيكم؟ دعهم يؤيدون أو يعارضون، وفي أثناء حوارك معهم أرسل نصائحك الثمينة. أيها الإخوة الكرام، النصيحة بالحوار مادة مهمة، ولا بد للأبي للأم أن يفتح حوارا مع أولاده ليسمع منهم وليسمعهم. أختم هذه الخطبة بالقواعد الذهبية الخمسة للحوار. الآن لو جلسنا لنتحاور أنا وأنتم أو أنت وأولادك، هناك خمسة قواعد ذهبية لا بد أن تنتبه إليها. القاعدة الأولى عنوانها: التي هي أحسن. إذا أردت أن تحاور أولادك فحاورهم مستخدما العبارات التي هي أحسن. لا تقل لابنك أسكت فأنت صغير، لا تسفه له رأيا، لا تحتقر له وجهة نظر، بل أكرم كلامه ولو كان خطأ. قل له: لا بأس بكلامك، لكن اسمع مني أيضا كلامي لعلك تصحح لي أو أصحح لك حاوره بالتي هي أحسن. وقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى المشركين نجادلهم بالتي هي أحسن، كيف نعامل الأولاد ونحاورهم؟ القاعدة الأولى: التي هي أحسن. القاعدة الثانية: لا تستأثر بالكلام، لا تجعل كل الجلسة كلام لك أو كلاما لك أو للأم، بل اسمع من الأولاد حتى تشاهد ماذا تختزن عقولهم في الطريق، من أين جاءوا بأفكارهم. اسمع منهم وأسمعهم. القاعدة الثانية: لا تستأثر بالكلام. القاعدة الثالثة: لا تتعصب وسلم بالخطأ، لعلك تكون مخطئا. وهل يخطئ الكبير؟ نعم، سيدنا عمر على المنبر قال في مجمع من الصحابة والصحابة متواثرون، قال لهم: ما رأيكم أن نضع سقفا للمهور، أن نحدد سقفا للمهور حتى لا يغالي الناس بمهور بناتهم فيتأخر الشباب في الزواج. الصحابة مجتمعون قالوا: هذا أمر حسن. امرأة في آخر المجلس قالت: ليس لك ذلك يا ابن الخطاب، أنت مخطئ، لأن الله تعالى يقول في قرآنه الكريم: وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني لو أعطيت زوجتك مهرا قنطار وهو مقدار كمية كبيرة من الذهب فلا تأخذ منه شيئا. قالت: الله يقول يمكن أن تعطي زوجتك مهرا قنطارا من الذهب، جبلا من الذهب، كيف أنت تريد أن تحدد المهر؟ عمر قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. لا بأس أن تخطئ، ولعل ابنك يتعلم من خطأك أكثر ما يتعلم من صوابك. إذا رأيت نفسك أخطأت فلا تتعصب وسلم بالخطأ. القاعدة الرابعة حسن الاستماع. إذا تكلم ابنك أو ابنتك أحسن الإصغاء إليهما. القاعدة الخامسة والأخيرة وهي أهم القواعد، عنوانها المخالفة رغم الاقتناع. هناك أولاد مشاكسون بطبعهم، هو يقتنع بفكرتك، اقتنع 100% لكنه لا يقول لك أن اقتنعت، يبقى على مخالفتك. بعد يوم أو يومين اتركه، بعد يوم أو يومين ستجد أن ابنك يقول مثل الذي قلته أنت البارحة، وسيفعل مثل الذي طلبته منك. يعني لا يشترط أنه في نفس الجلسة أن يعترف بأنه هو خطأ وأنت صواب. هناك أناس يخالفون رغم الاقتناع، يقتنع لكنه يخالف، فما عليك إلا أن تنهي الحوار بلطف ودع الوقت يأخذ دوره، فستجد ابنك بعد أيام يعمل ما كنت تطلبه منه في الحوار أو يدافع عن الفكرة التي كنت تدافع عنها. أيها الإخوة الكرام، هذه قواعد خمسة ذهبية في الحوار، التي هي أحسن: لا تستأثر بالكلام، لا تتعصب وسلم بالخطأ، حسن الاستماع، المخالفة رغم الاقتناع. نسأل الله تعالى أن يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ أولادنا وبناتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.